بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية مقرونة بأدلتها العلمية. وأنتم تعلمون أننا أنهينا الحديث عن مبادئ العقيدة الإسلامية، وتجلى لنا أن هذه المبادئ كلها مرتبطة بأدلة علمية. لا خيار للإنسان الذي ينشد العلم في التمسك بها والإيمان بها. ولكننا بعد أن انتهينا من هذه المبادئ قلنا ما هي الثمرة أو النتيجة التي ننتهي إليها بعد إيماننا بالله سبحانه وتعالى وبكل ما سبق بيانه. قلنا النتيجة هي أن نعلم أننا نعيش في مملكة الله وتحت سلطانه، وأن نعلم أن الحاكمية في هذه المملكة كلها إنما هي لواحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وحاكميته تتحقق بالخلق وبالأمر، حاكميته تتجلى بخلقه لهذه المخلوقات التي من حولنا كما شاء وكما أراد أن يبدع، وبالأمر الذي يخاطب به عباده المكلفين. نحن الذين وجه إلينا أمر الله عن طريق التكليف، ومن ثم فإن الإنسان لا يملك أن بعد أن آمن بالله عز وجل أن يتصور أنه حرا فوق هذه الأرض، وأنه حر طليق في مملكة الله سبحانه وتعالى. هذا كلام يتناقض علميا مع الإيمان السابق بالله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأمرنا أكد لنا أننا لا نملك في هذا الكون في هذه الدنيا أن نحكم أنفسنا بأنفسنا، الحاكمية لله. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الكلام مكرور ومعاد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا بعد ذلك إن في الناس من يقول هذا كلام سليم، ولكن الله عز وجل إنما يريد منا أن نطبق فيما بيننا موازين العدالة، ولنا أن نسلك إلى هذه الموازين الطريق الذي نشاء. أجبنا عن ذلك وقلنا: بل الله عز وجل كما ألزمنا بالغايات ألزمنا بالوسائل أيضا إليها. فقد ألزمنا نعم بتطبيق موازين العدالة، لكنه علمنا كيف يكون السبيل إلى تلك الموازين، وأخبرنا أن السبيل إلى هذه العدالة لسنا نحن الذين سنكتشفه، وإنما الله هو الذي سيهدينا إليه. وذكرنا الأدلة على هذا، ثم أصغينا إلى معذرة أخرى يعتذر بها فريق كبير من الناس، وهم الذين يقولون إن الشريعة الإسلامية ثبت أنها غير صالحة للتطبيق، بل هي لم تطبق إلا في فترات زمنية قصيرة. نعم، ومن العسير بل ربما من المستحيل أن نجد أن الشريعة الإسلامية صالحة في هذا العصر المتميز الذي تطورت فيه المصالح، والذي ظهرت فيه أمور لم تكن موجودة من قبل، والذي أصبحت الحضارة الغربية هي المهيمنة فيه. من العسير بل ربما من المستحيل أن نجد أن الشريعة الإسلامية صالحة في هذا العصر للتطبيق. فما الجواب؟ بدأنا الجواب في الحلقة الماضية وأرجعنا تتمة الجواب إلى هذا اليوم. وأختصر ما قد ذكرته لكم فأقول إن هؤلاء الذين يقولون إن الشريعة الإسلامية لم تكن صالحة في الأزمنة التي غبرت وليست صالحة أيضا في هذا العصر، يتصورون فيما يبدو أن المجتمع الذي تطبق فيه الشريعة الإسلامية ينبغي أن يكون مجتمعا منزها عن الأخطاء، منزها عن المعاصي والانحرافات. فإذا وجدنا أن هذا المجتمع الذي تطبق فيه الشريعة الإسلامية، إذا وجدنا أن هذا المجتمع قد ظهرت فيه بأخطاء، انحرافات، أعمال شائنة، إذن فالشريعة الإسلامية غير صالحة. هكذا يتصورون، ولذا يقولون إن الشريعة الإسلامية لم تكن مطبقة أيام الفتنة التي قامت بين سيدنا علي ومعاوية مثلا. الشريعة الإسلامية لم تكن مطبقة في الفترات التي تلت ذلك في عهد الأمويين أو في عهد العباسيين. ذلك لأننا إذا استعرضنا ذلك التاريخ سنعثر على أخطاء كثيرة وقع فيها الحكام والخلفاء أو وقع فيها كثير من الأمراء. ولما كان المجتمع الذي ينبغي الذي تسوده الشريعة الإسلامية ينبغي أن يكون مجتمعا ملائكيا، إذن فمعنى ذلك أن الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق. وإذا كان ذلك المجتمع في تلك العهود لم ترتقي إلى درجة الملائكية، فكيف يمكن لمجتمعات اليوم أن تصعد وترقى لتكون مجتمعات ملائكية منزهة عن الأخطاء؟ هذا ما يفهمه هؤلاء الناس. والجواب أن معنى صلاحية الشريعة الإسلامية للمجتمع ومعنى كون هذه الشريعة سادت هذا المجتمع هو أن تكون القوانين التي يؤخذ هذا المجتمع بها قوانين إسلامية أنزلها الله عز وجل على عباده وأمرهم أن يأخذوا أنفسهم بها. هذا معنى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا معنى صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق. حرم الله الربا، نبتعد عنه. حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نبتعد عنه. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالزكاة، نؤديها. أمرنا الله أن نقيم علاقاتنا الاقتصادية على منهج شرعه الله لنا، نلتزم. أمرنا الله أن نقيم علاقاتنا الاجتماعية على منهج خاص، نلتزم به. نكون ساهرين على تنفيذ حدود الله. هذا معنى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا لا علاقة له بأن يكون الناس معصومين أو غير معصومين، لا علاقة له بهذا الأمر. بل كان الناس ولا يزالون معرضين للأخطاء، حاشا الرسل والأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا الأمر، بل هذه السنة الربانية التي شاءها الله لعباده معروفة منذ عصر الصحابة. في الصحابة قلنا من سرقوا قيم عليه الحد، من شربوا الخمر وقيم عليهم الحد، من ارتكبوا الفواحش. فهل كان معنى ذلك أن الشريعة الإسلامية لم تكن مطبقة؟ هذا تصور خاطئ وفهم منحرف كل الانحراف عن عقلانية القانونيين فضلا مبادئ دين الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. وشيء آخر، هؤلاء الذين يتصورون أن تاريخ هذه الأمة حافل بالأخطاء وبالانحرافات والموبقات والفواحش وما إلى ذلك، مما يدل على أن الدين، على أن الشريعة الإسلامية لم تطبق في ذلك الوقت، وبالأحرى أن لا تصلح للتطبيق اليوم. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام على ما يعتمدون فيما يتصورونه من أحداث تاريخ الإسلامي الغاضب. ليت أنهم كانوا يعتمدون على المراجع العربية كالطبري كابن الأثير كابن خلدون كابن كثير مثلا، لا، إنهم يعتمدون على مراجع أجنبية حاقدة على مجتمعكم، حاقدة على حضارتكم، حاقدة على تاريخكم. يعتمدون على فرانس لوتين، يعتمدون على كريمر، يعتمدون على شاخت، يعتمدون على كولزير، يعتمدون على مثل كتاب السيادة العربية لفرانس لوتين، ويجعلون من هذه المراجع المراجع القدسية التي يلتزمونها والتي يتخيلون أن الباطل لا يدنو إليها قط شكلا من الأشكال. وهذا إن دل على شيء أيها الإخوة فإنما يدل على أن هؤلاء الناس نفوسهم مهيئة للاستعمار، خانعة لسلطان التسلط الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به. نعم، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما قد قاله بعض الباحثين في يوم من الأيام، أنهم مبتلون بمرض قابلية الاستعمار، وذلك هو البلاء الكبير. الاستعمار إذا مر يمكن أن يرحل ويطرد بواسطة القوة التي، بل بواسطة المشاعر التي تتأبى الاستعمار. أما النفوس الخانعة التي جبلت على قبول الاستعمار، جبلت على الخنوع، جبلت على النشوة بأن تجد نفسها مستعبدة للآخرين، فهذا هو الدواء داء الذي لا دواء له، وهذا هو المرض العضال الذي لم نعثر له بعد على علاج. نعم، وأعيذكم بالله أن تكونوا ممن قد ابتلوا بهذا المرض العضال. أنا عندما أريد أن أتبين حجم الفتنة التي قامت بين علي ومعاوية أو التي قامت بعد مقتل سيدنا عثمان، أنا لا أعود إلى فرانس لوتين أبدا، أنا لا أرجع إلى غوستاف لوبون أبدا، أنا كإنسان أعتز بتاريخي إنما أرجع إلى ابن كثير، أرجع إلى الطبري، أرجع إلى ابن خلدون. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أننا لو استقدمنا طالبا غربيا يدرس في الثانوية، في المرحلة الثانوية، وكلفناه بكتابة بحث عن الثورة الفرنسية مثلا أو عن الثورة البريطانية، ووضعنا أمامه مراجع عربية تحدثت عن الثورة البريطانية أو الثورة الفرنسية، هل فيكم من يتصور أن هذا الطالب سيقبل أن يمد يده بخنوع إلى هذه المراجع العربية ليفيد منها؟ كلكم يعلم الجواب، سيركل هذه المراجع بقدمه. نعم، ولسوف يقول وهل أنا فقير في مكتبة العامرة، وهل أعوذتني المراجع حتى أعود إلى مراجع عربية تتحدث عن تاريخ أوروبا وعن ثورات التي قامت فيها؟ كل بساطة وهو طالب ثانوي، عزته تأبى عليه ذلك، انتماؤه إلى مجتمعه يأبى عليه ذلك، ويذهب إلى أي مكتبة فيجمع المصادر المباشرة التي تتحدث عن هذا الموضوع الذي كلف بكتابته. فما لنا لا نشعر بهذه العزة؟ لماذا نجد لا طلاب بل دكاترة وأساتذة إذا وجدوا أنفسهم أمام مراجع أجنبية تتحدث عن تاريخنا ومراجع عربية أشاحوا بوجوههم عن تلك المراجع العربية وقدسوا هذه المراجع الأجنبية أيما تقدس؟ ما هذه العبودية؟ ليت أن هذه العبودية كانت لله، والله لو كانت مشاعر العبودية هذه متجهة نصفها لله عز وجل لأكرمنا الله سبحانه وتعالى بسعادة ما مثلها في حياتنا الدنيوية قبل الأخروية. نعم، أنا لا أرجع إلى هذه المراجع الغربية الحاقدة الكاذبة المفترية، أرجع إلى تاريخي، وعندما أرجع أجد بونا شافعا بينما كتبه ابن كثير عن أيام الفتنة وأسبابها، وبينما يكتبه أناس آخرون من أمثال كريمار وغوستاف لوبون وشافط هؤلاء الآخرين. والحديث الآن أو الوقت مقام لا يتسع لأن أسرد لكم ما يقوله كتابنا نقلا معين الأحداث مباشرة، وما يقوله أولئك الآخرون نقلا عن هذه الكتاب، لكن بعد المونتاج وبعد التغيير والتبديل، الوقت لا يتسع لذلك. أنا عندما أريد أن أدرس تاريخ الخلافة العباسية مثلا أو أدرس حياة هارون الرشيد، أبدا لا أصغي السمع إلى ما يقوله حاقدون نعم من أحفاد نقفور عن هارون الرشيد، وإنما أصغي السمع إلى ما يقوله الطبر وابن خلدون وابن كثير عن هارون الرشيد. أنا عندما أصغي السمع إلى أولئك الأجانب سأجد نفسي أمام إنسان سكير في ليله ونهاره يتطوح بين الدنان ويترامى بين أحضان الغانيات، هكذا هكذا أرى، وهذا هو النسيج الذي يتسرب إلى فكري. ولكن عندما أعود إلى الطبري أجدني أمام إنسان آخر يغزو عاما ويحج عاما، يصلي في اليوم 100 ركعة ما لم يعتل بعلة وما لم يكن مشغولا بغزو، لا يقطع في أمر يقضي به إلا بعد أن يستشير العلماء، ومع ذلك فقد يجتهد ويخطئ، وقد تثور بين جوانحه مشاعر فيعصي، قد يقع منه انحراف، نعم ذلك لأنه إنسان غير معصوم، بشر وكل بني آدم خطاؤون. عندما أحاول أن أعرف حياة هارون الرشيد من مصادري العربية الإسلامية أجدني أمام إنسان هذا شأنه تعتز به الخلافة العباسية. وعندما أعود إلى ما قد كتبه أولئك الآخرون الغرباء عن تاريخنا الحاقدون على حضارتنا أجد أنني أمام صورة أخرى كما قد قلت لكم. فمن ذا الذي أصدقه؟ هل أصدق النص الذي تسرب إلى الدار وأراد أن يقتنص من هذه الدار من كنوزها ما شاء، أم أصدق صاحب الدار؟ كل منكم يعلم الجواب أيها السادة والسيدات. فما لنا بل ما لكثير من الناس في مجتمعاتنا يصدقون اللص الذي يعلمون أنه لص ولا يصدقون صاحب الدار، ومع ذلك فأنا أكاد أقول أنا أعذر هؤلاء الغربيين الذين إذا تكلموا عن تاريخنا شوهوه ولطخوه بهذا السواد، أعذر الذين إذا وضعوا أمامهم ترجمة هارون الرشيد وضعوا منها هذه الصورة التي تبعث على الإشمئزاز، أعذرهم ذلك لأنهم أحفاد نقفور، أحفاد أولئك الذين فعل بهم هارون الرشيد ما قد فعل، فمن حقهم لا إنسانية عصبية أن يكذبوا. لكن ما قصتنا نحن المسلمين؟ لماذا نجنح إلى ما يقولون؟ لماذا يكون الواحد منا أو لماذا تكون مجموعاتنا من عبارة عن كومبارس وراء هؤلاء الذين يقفون هذه المواقف؟ هنا أريد أن أفتح قوسا وأضعكم أمام صورة تكشف لكم عن السبب الذي من أجله يحقد أولئك الناس على هارون الرشيد بالذات. عندما قضت نحبها إيرين وكانت قد نصبت على عرش الإمبراطورية الرومانية وجاء من بعدها نقفور أرسل إلى هارون الرشيد كتابا يقول فيه: لقد وضعتك التي كانت قبلي، وضعتك في مكان الرخ، ووضعت نفسها منك مكان البيدق. البيدق عبارة عن الجندي في لعبة الشطرنج المعروف. وأعطتك من الأموال ما كان جديرا بك أن تعطيه، فإذا وصلك كتابي فابعث كل ما قد أنفذته إليك من كانت قبلي. ولما وصل الكتاب إلى هارون الرشيد أرسل إليه يقول هذه الكلمات فقط: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما ترى لا ما تسمع. وتوجه بجيش لجب جرار، وكان هو على رأسه، إلى هرقل، وقاتل حتى أخضع نقفور لما خضعت له إريني من قبل، واستكتبه كتابا ينص على ما كان قد ينص عليه الكتاب السابق. وعاد، عاد والشتاء في أسوأ حالاته، والطريق مفروشة بالسلوك. وفي منتصف الطريق بلغ بعضا من حاشيته أن نقفور نكث العهد، فاستكتموا الخبر وحاولوا أن لا يعلم بالخبر هارون الرشيد، لأن الطريق كانت مفروشة كما قلت لكم بالثلوج، والوقت عصيب، والشتاء والشتاء بارد جدا، فأرادوا أن يوفروا لأنفسهم راحة. ولكن ما لبث أن بلغ الأمر هارون الرشيد، فعاد مرة أخرى وقاتل حتى أخضع نقفور خضوعا حقيقيا ثابتا لما كانت قد خضعت له إرينا من قبل. وجاء بعد ذلك إلى حاضرة الخلافة آمنا مطمئنا. ماذا تتصورون أن يقول أحفاد نقفور اليوم وقد علموا ما فعله هارون الرشيد؟ هل تتصورون أن يقولوا قدس الله روحه؟ هل تتصور أن يقول إنه كان ذلك الخليفة الكبير العظيم الذي أشاد لأمته مجدا وحضارة باذخة؟ وأي مجنون يتصور منا أن يقول أحفاد نقفور هذا الكلام عنه؟ لكن الشيء الغريب أن نكون نحن جنودا أذلاء لأحفاد نقفور. هذا الرجل أعزنا، هذا الرجل أقام مجدا تاريخيا في حياته لمن جاء من بعد، ومع ذلك فأنا أغمض العين وأمسك بأي كتاب تاريخي كتب في هذا العصر لأجد أن 80% ممن يكتبون التاريخ يعرضون عن مصادرهم العربية الإسلامية، ويبحثون بذل ومهانة عن تلك المصادر الأجنبية الغربية. إذن أيها الإخوة، الصورة التي نتبينها لتاريخنا الأغر الأموي أو العباسي، هذه صورة لم ترسمها ريشة الكتاب الإسلاميين العادلين الصادقين، وإنما كتبها أو صورها حاقدون أعداء مغلون في الحقد والضغينة عليكم وعلى تاريخكم الماضي. نعم، ولذلك الشريعة الإسلامية كانت مطبقة في عصر هارون الرشيد، كانت مطبقة في العصور السابقة واللاحقة، بل كانت مطبقة في صدر من الخلافة العثمانية، في صدر كبير من الخلافة العثمانية. وإذا الشريعة الإسلامية كانت مطبقة منذ عصر رسول الله إلى صدر إلى ثلث الخلافة العثمانية، فهل هنالك دليل أقوى من هذا الدليل على صلاحيتها؟ لكن لا تنسوا، تطبيق الشريعة الإسلامية شيء، وكون الناس يصبحون بواسطة هذه الشريعة ملائكة شيء آخر، بل تطبيق أي قانون شيء، وأن يصبح الناس متفاعلين كلهم في بواطنهم وظواهرهم مع هذا القانون شيء آخر أيها الإخوة. ما ينبغي أن نخلط هذا بذاك. الناس سوف يظلون إلى يوم القيامة غير معصومين، يسهون ينسون ينحرفون، وإلا فلماذا؟ لماذا توجد في الشريعة الإسلامية أبواب الحدود؟ لماذا توجد أبواب العقوبات؟ لماذا توجد أبواب التعازير؟ لو أن الناس كلهم قد أصبحوا بفضل إيمانهم بالله واستمساكهم بحبل الله وبفضل الشريعة الإسلامية ملائكة، إذا ما كان هنالك أي حاجة إلى أن توجد هذه الأحكام في بطون الشريعة الإسلامية. هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا. ومع ذلك فدعوني أقول لكم شيئا آخر. فلنفرض أننا لا نملك تاريخنا الأغر هذا، لا نملك العصر الذي طبق فيه الإسلام في القرون الأولى، بل ننظر فنجد أن الأجيال التي سبقتنا كلها أجيال تائهة شاردة معرضة عن دين الله عز وجل، معرضة عن تطبيق الشريعة الإسلامية. لنفرض هذا، هل يكون هذا حجة على أولئك الناس وعلينا، أم يكون حجة على الشريعة الإسلامية؟ سؤال ينبغي أن نجيب عنه. إذا أنزل الله ميزان هذا الشرع المطهر علينا وأمرنا بتطبيقه ثم أحجمنا وأعرضنا عنه وتقممنا القوانين والنظم الأخرى وأخذنا نحاول تطبيقها ومرت القرون على هذا المنوال، ترى الحجة علينا نحن أم الحجة على الشرع الذي تم الإعراض عنه؟ أما العقلاء من أي فريق كانوا فيقولون نحن المحجوجون، الحجة علينا، الميزان أمامنا، وهو يقول بلسان الحال تعالوا فحكموني في قضاياكم، ولكننا نعرض عن هذا الميزان ونروغ عنه إلى موازين أخرى وإلى قوانين أخرى مختلفة. نحن المحجوجون، نحن المجرمون في حق أنفسنا. ما ذنب الشريعة الإسلامية؟ ألأن أعرضنا عنها أصبحت الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق؟ لو لم نعرض عنها وحاولنا أن نطبقها لوجدناها صالحة للتطبيق. هذه النظرة، نظرة الذين يعرضون عن دين الله أي عن شريعته وموازين العدالة التي فيه، ثم دعوى أن الشريعة غير صالحة للتطبيق والهجوم على الشريعة بهذه الحجة، هذا الوضع أشبه ما يكون بصاحب العين الحولاء ينظر إلى المظلوم نعم وإلى الظالم، وبدلا من أن ينحط ضربا بالظالم ينحط ضربا بالمظلوم. هو يرى المظلوم لكن عينه الحولاء تريه الظالم حيث يوجد المظلوم والمظلوم حيث يوجد الظالم. نعم، يرى الظالم وينحط ضربا بالمظلوم. هذا الوضع أشبه ما يكون بهذه الصورة التي ينبغي أن نترفع عنها. شيء آخر، أنا لم أحدثكم عن ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية قبل أن نتحدث عن الإيمان بالله وقبل أن نضع أنفسنا وعقولنا أمام الأدلة العلمية القاطعة البدهية على وجود الصانع وعلى أننا عبيد لهذا الإله الصانع. ذكرنا ذلك كله واستعرضنا الأدلة العلمية ووثقنا بأننا قد آمنا بالله عز وجل وآمنا بأنه مولانا وخالقنا وأنه رب هذا الكون وأن عبيده نعيش في مملكته. بعد ذلك تحدثنا عن ضرورة تشريعه. بعد ذلك الإيمان، القول بأن الشريعة الإسلامية غير صالح للتطبيق كلام متهافت، كلام لا يتماسك عليه أي برهان علمي ولا يمكن أن يتماسك عليه أي برهان علمي. إله آمنا به، آمنا بأنه الحكيم، آمنا بأنه العليم، آمنا بأنه صانع هذه السماوات العلى وهذه المكونات كلها. هذا الإله يضعنا أمام أحكام تشريعية وننظر فنكتشف أن هذه الأحكام غير صالحة، إذا نحن الآلهة إذن ليس هو. إذا كان هذا الإله الذي آمنا به قد كلفنا بشرائع وبعد أن محصناها وجناها غير صالحة لحاجات الإنسان ومصالحه، إذن قولوا إذن إنه ليس بإله، لأنه لو كان إلها حقيقيا لكانت شريعته صالحة، أما وإنها غير صالحة كما تزعمون، إذن فمعنى ذلك أن الذي قدمها لنا ليس بإله. هذا معنى هذا الكلام الذي قد يقوله بعض الناس. كيف يمكن أن يجمع هؤلاء الناس بين إيمانهم بالله عز وجل إلها حكيما يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن كل صفات النقصان، كيف نجمع بين إيماننا بهذا ثم وبين قولنا إن شريعته غير صالحة للتطبيق؟ هذا الكلام ممجوج، لو قالها ملحد لكان كلامه متفقا مع إلحاده، لأننا لو قلنا له ولكن هذا تشريع تشريع رب العالمين ورب العالمين لا يخطئ، يقول أنا لا أؤمن برب العالمين لذلك لا أستطيع أن أكلمه، لكننا سبق أن آمنا بالله وآمنا بأنه حكيم وآمنا بأنه متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن سائر صفات النقصان، فكيف يتسنى لنا بعد ذلك أن نقول إن هذا الإله ابتلانا بتشريعات غير صالحة؟ ومع ذلك فهذا الكلام خاضع لمناقشات أخرى، ولسوف ننهي هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقات الآتية أو الحلقتين الآتيتين إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.